الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذا هو الدرس 22 من شرح المستوى الثاني من كتاب الدرر البهية في الفقه، وهو في فقه المعاملات. وسنبدأ اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى بباب جديد، وهو باب القرض. قال المؤلف رحمه الله: باب القرض. القرض لغة مأخوذ من القطع، ومنه المقراض أي المقص. وسمي القرض قرضا لأنه يقتطع من مال المقرض جزءا. والقرض من عقود التبرعات كالهبة والصدقة والوقف وغيرها، وتسمى أيضا عقود الإرفاق. فالعقود تنقسم إلى عدة أقسام، منها عقود التبرعات كما ذكرنا، ومنها أيضا عقود المعاوضات كالبيع والإجارة، ومنها عقود توثيقات كالرهن والضمان والكفالة، وستأتي هذه في أبواب قادمة إن شاء الله، باب الرهن وباب الضمان والكفالة وغير ذلك. ومن أنواع العقود أيضا عقود الأمانات كالوديعة. إذن القرض كما ذكرنا من عقود الإرفاق أو التبرعات. وأما القرض في الشرع فتعريفه أنه تمليك مال لمن ينتفع به ويرد بدله، تمليك مال لمن ينتفع به ويرد بدله، هذا تعريف القرض في الشرع، وحكمه الندب. فالقرض مستحب بالنسبة للمقرض، مستحب بالنسبة للمقرض، وجائز بالنسبة للمقترض. ودل على استحبابه للمقرض عمومات الأدلة القرآنية، وأيضا أدلة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويدل أيضا على استحبابه أدلة، وعلى جوازه أدلة خاصة. من الأدلة على استحبابه قول الله تبارك وتعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقول الله تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. فالقرض من المعاونة على البر لما فيه من إعانة المسلم وتفريج كربته. وأيضا إن الأدلة على استحبابه قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم وغيره، قال عليه الصلاة والسلام: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. والقرض من تفريج كربة المؤمن، فمن نفس عنه كربة من كرب هذه الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وأيضا جاء في جواز القرض أدلة خاصة، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه كما في الصحيحين قال: استقرض رسول الله صلى الله عليه وسلم سنا فأعطى سنا فوقه، وقال عليه الصلاة والسلام: خياركم محاسنكم قضاء. وسيأتي هذا الحديث بطوله معنا في هذا الباب إن شاء الله. وأيضا جاء من حديث ابن مسعود رضي الله عنه ما يدل على فضل القرض. قال عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقتها مرة. وهذا الحديث حسنه بعض أهل العلم منهم الإمام الألباني رحمه الله. فهذه الأدلة تدل على جواز القرض واستحبابه للمقرض، وأيضا الإجماع مناقض على جوازه. قال ابن قدامة رحمه الله: وأجمع المسلمون على جواز القرض. إذن هذه الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع. قال المؤلف رحمه الله: يجب إرجاع مثله، يجب إرجاع مثله، يعني يجب على المقترض أن يرجع مثل القرض، لكن الصحيح أن له أن يرجع المثل وله أن يرجع عين القرض وله أن يرجع قيمة القرض على قول من أقوال أهل العلم كما سيأتي التفصيل. إذن له أن يرجع عين القرض، لكن بشرط، له أن يرجع عين القرض الذي اقترضها، ولكن بشرط أن يرد المقترض على المقرض عين القرض إذا كان على صفته ولم يحدث فيه عيب. إذا كانت عين القرض كما هي لم يحدث فيها عيب ولم ينقص من قيمته، فهنا يجوز إرجاع عين القرض، وعلى المقرض قبول عين القرض إذا كان على نفس الصفة ولم يحصل فيه عيب ولم ينقص من قيمته. إذن يجوز إرجاع عين القرض بالشرط الذي ذكرناه. ويجوز أيضا أو يجب رد المثل في حالة أن يكون القرض مكيلا أو موزونا. فإذا كان القرض مكيلا أو موزونا فهذا يكون من المثليات. قال ابن قدامة رحمه الله: ويجب رد المثل في المكيل والموزون لا نعلم فيه خلافا. هذا في المكيل أو الموزون يجب أن ترد المثل بالإجماع، يجب أن ترد المثل بالإجماع. فإذا اقترض صاعا من شعير مثلا فيجب أن يرد مثل هذا الصاع، صاعا من شعير، يرد المثل في حال المكيل والموزون. قال ابن قدامة رحمه الله: كما ذكرنا الإجماع. قال: ويجب رد المثل في المكيل والموزون لا نعلم فيه خلافا. وقال ابن المنذر رحمه الله: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من أسلف سلفا مما يجوز أن يسلف فرد عليه مثله أن ذلك جائز وأن للمسلف أخذ ذلك. إذن يجوز رد المثل، وفي حال المكيل والموزون يجب رد المثل. قال ابن قدامة: وأما غير المكيل والموزون ففيه وجهان. إذا كان القرض غير مكيل وغير موزون ففيه وجهان. أحدهما يجب رد قيمته يوم القرض لأنه لا مثل له فيضمنه بقيمته. إذن في غير المكيل والموزون بعض أهل العلم قال يجب رد القيمة، والقول الثاني يجب رد مثله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استلف بكرا بمثله، يعني استلف بكرا وهو الفتي من الإبل على أن يرد مثله. إذن في غير المكيل والموزون يجوز رد المثل، وأيضا على قول يجوز رد القيمة. وبعض أهل العلم قال بوجوب القيمة، وبعض أهل العلم قال بوجوب المثل، لكن لو رد القيمة أو رد المثل كلاهما جاز، والله تعالى أعلم. إذن الخلاصة في هذا المبحث أنه يجوز رد عين القرض إذا كان على صفة ولم يحدث فيه عيب، إذا كان على الصفة التي اقترض التي كانت وقت القرض ولم يحدث فيه عيب، ولم تنقص قيمته عن زمن القرض بأن أصبح قديما مثلا فتنقص القيمة، إذا كان على هذه الصفة عين القرض أنه لم يحدث فيه عيب وكان على نفس القيمة ولم تنقص قيمته يجوز رد عين القرض. أما إذا كان القرض من المكيل والموزون فهذا من المثليات ويجب رد مثله بالإجماع، فإذا اقترض مثلا صاعا من تمر فيجب عليه أن يرد صاعا من التمر مثله. أما إذا كان من غير المكيل والموزون كالحيوانات مثلا، فقلنا أن بعض أهل العلم قال أنه يجب رد القيمة، وبعض أهل العلم قال بوجوب رد المثل، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله بقوله يجب إرجاع مثله، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله ويجوز أن يكون أفضل أو أكثر إذا لم يكن مشروطا، يعني يجوز أن يرد أن يرد المقترض القرض بأفضل منه صفة أو جنسا أو أكثر منه عددا أو كيلا أو وزنا. إذن يجوز للمقترض أن يرد القرض بأفضل منه، سواء كان أفضل في الصفة أو الجنس، أو كان أكثر عددا أو أكثر كيلا أو وزنا، يجوز الزيادة في الرد إذا لم يكن مشروطا، إذا لم يكن هذه الزيادة مشروطة في وقت القرض، سواء كانت مشروطة من المقرض أم من المقترض فهنا يكون ربا. أما إذا كانت هذه الزيادة غير مشروطة فتجوز، دليل ذلك حديث أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم استلف بكرا، والبكر هو الفتي من الإبل. قال استلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا، فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فذهب أبو رافع حتى يقضي للرجل بكره، ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لم أجد فيها إلا خيارا رباعيا، والخيار الرباعي المقصود به أنه خير من البكر وهو رباعي، والرباعي من الإبل هو ما استكمل 6 سنين ودخل في 7. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعطه إياه، يعني أعطه الرباعي بدلا من البكر، والرباعي خير من البكر، فأعطاه أبو رافع رباعيا، وقال عليه الصلاة والسلام إن خيار الناس أحسنهم قضاء. وفي رواية أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: اشتروا له سنا فأعطوه إياه، فقالوا: إنا لا نجد إلا سنا هو خير من سنه. فقال عليه الصلاة والسلام: فاشتروه فأعطوه إياه، فإن من خيركم أحسنكم قضاء. فهنا في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم استقرض من هذا الرجل بكرا وهو الفتي من الإبل، ورده عليه خيرا منه، رده رباعيا، والرباعي من الإبل كما قلنا هو ما استكمل 6 سنين ودخل في 7 وألقى رباعيته. فهذا الحديث يدل على جواز رد القرض بأفضل منه في الصفة والقيمة. وأيضا يدل على جواز الزيادة في القضاء ما جاء في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه رضي الله عنهما قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وكان لي عليه دين. قال جابر: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وكان لي عليه دين فقضاني وزادني. فهنا أيضا حديث جابر في الصحيحين يدل على جواز الزيادة في قضاء القرض إن لم تكن مشروطة. قال ابن عبد البر رحمه الله: في حديث أبي رافع هذا ما يدل على أن المقرض إن أعطاه المستقرض أفضل مما أقرضه جنسا أو كيلا أو وزنا أن ذلك معروف، وأنه يطيب له أخذه منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى فيه على من أحسن القضاء وأطلق ذلك ولم يقيده بصفة. النبي صلى الله عليه وسلم أطلق وأثنى على من أحسن القضاء ولم يقيد ذلك بصفة، فدل ذلك على جواز إعطاء المستقرض المقرض أفضل مما أقرضه سواء جنسا أو كيلا أو وزنا أو عددا أو غير ذلك. قال ابن عبد البر رحمه الله: وهذا عند جماعة من العلماء إذا لم يكن عن شرط منهما في حين السلف. إذن بشرط أن تكون هذه الزيادة غير مشروطة، أما إذا كانت الزيادة مشروطة من أحدهما يعني اشترطها المقرض أو المستقرض فلا يجوز أخذ هذه الزيادة إجماعا، لأن ذلك هو عين الربا عياذا بالله. قال المؤلف رحمه الله: ولا يجوز أن يجر القرض نفعا للمقرض، لكن كما ذكرنا يقيد كلام المؤلف رحمه الله بقولنا جر نفعا مشروطا للمقرض، فكل قرض جر منفعة مشروطة فهو ربا. أما إذا كان هذا النفع أو هذه الزيادة بغير شرط تقدمت معنا وتقدم معنا جوازها، أما إذا كان هذا النفع مشروطا حين السلف سواء كان الشرط من المقرض أو من المستقرض فهذا النفع هو الربا بعينه. فكل قرض كما ذكرنا كل قرض جر منفعة بشرط فهو ربا، وقد أجمع المسلمون على ذلك. كل قرض جر منفعة بشرط فهو ربا وقد أجمع المسلمون على ذلك. قال ابن عبد البر رحمه الله: وقد أجمع المسلمون نقلا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم أن اشتراط الزيادة في السلف ربا، اشتراط الزيادة في السلف ربا ولو كان قبضة من عاف أو حبة كما قال ابن مسعود رضي الله عنه أو حبة واحدة. فكل قرض جر منفعة وهذه المنفعة كانت مشروطة في حين السلف سواء من المقرض أو المستقرض فهذا الربا بعينه بإجماع المسلمين، والله تعالى أعلم. بهذا نكون انتهينا من باب القرض، ونبدأ إن شاء الله تعالى بباب الشفعة. قال المؤلف رحمه الله: باب الشفعة. والشفعة بضم الشين وسكون الفاء مأخوذة من الشفع، وهو جعل الواحد اثنين، وهو ضد الوتر. الشفع جعل الواحد اثنين، فهو بمعنى الزوج وبمعنى الضم، أي ضم الشيء إلى الشيء، ضم الواحد إلى الواحد فيكون اثنين. وسميت الشفعة بذلك لأن الشفيع يضم نصيب شريكه إلى ملكه. الشفيع يضم نصيب شريكه إلى ملكه، لذلك سميت الشفعة بذلك. وأما الشفعة في الاصطلاح هي انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه، انتزاع حصة شريكه يعني انتزاع الشفيع لحصة شريكه ممن انتقلت إليه، وهو المشتري الذي اشترى من شريك الشفيع. أو قل هي حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الحادث بسبب الشركة لدفع الضرر. حق تملك قهري يعني يحق له أن يتملك هذا الشيء قهرا، وهذا الحق يثبت للشريك القديم وهو الشفيع على الحادث الذي بيع له بسبب الشركة لدفع الضرر. وصورتها صورة الشفعة أن يكون لزيد وعمر أرض مشتركة، زيد وعمر يمتلكان أرضا مشتركة مشاعا، وهذه الأرض يشترك في ملكها زيد وعمر، وأراد زيد أن يبيع نصيبه من الأرض، فهنا نقول لزيد، نقول له: لا يجوز لك أن تبيع نصيبك من الأرض حتى تؤذن عمرا، يعني زيد وعمر شركاء في هذه الأرض وهذه الأرض مشاع، فلا يجوز لزيد أن يبيع حصته ونصيبه من الأرض حتى يؤذن عمر. يقول لعمر: أريد أن أبيع نصيبي. فإن أراد عمر شراء نصيب زيد فهو أحق به، وإن لم يرد شراءها وأذن لزيد ببيعها فهنا يجوز لزيد أن يبيع نصيبه من الأرض. أما إذا باع زيد نصيبه من الأرض المشترك بينه وبين عمرو من غير أن يخبر عمرا فهنا تثبت الشفعة لعمر. إذا باع زيد نصيبه من الأرض من غير أن يخبر عمرا فهنا تثبت الشفعة لعمر. والشفعة لعمر هنا معناها هي انتزاع حصة زيد من المشتري، انتزاع حصة زيد من المشتري. زيد باع على أحمد مثلا، هذا أحمد الذي اشترى من زيد، يحق لي عمرو أن يأخذ نصيب زيد من أحمد بالثمن الذي اشترى به من زيد. إذن يحق لعمر أن يأخذ نصيب زيد قهرا من المشتري وهو أحمد وهو الشريك الجديد، ويدفع له الثمن، يقول له كم اشتريت الحصة من زيد، يقول مثلا ب5000 دينار، يعطيه 5000 دينار ويأخذ هذه الأرض قهرا. هذا معنى الشفعة، وهذه الشفعة لدفع الضرر عن الشفيع وهو عمرو في الصورة التي ذكرناه، لأن زيدا هنا باع نصيبه من الأرض لشريك جديد لعمرو، وممكن هذا الشريك الجديد يضر بعمرو، وعمر أحق أن يشتري نصيب زيد منه، فيجب على زيد أن يخبر عمرا أنه سيبيع نصيبه، فإن أراد عمرو أن يشتري نصيب زيد اشتراه، وإن أذن له أن يبيعه لشريك أو لمشتر آخر يبيعه، أما أن يبيعه من غير أن يؤذن ويخبر عمرا فهنا لا يجوز، ويحق لعمر أن يفسخ العقد الذي بين زيد وبين المشتري ويشتري هذا النصيب قهرا، وهذا ما يسمى الشفعة، وهذا ما يسمى الشفعة. والشفعة ثابتة بالنص والإجماع، الشفعة ثابتة بالنص والإجماع، أما النص فحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كما عند البخاري ومسلم، قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل مال، في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. وسيأتي تفصيل وشرح الحديث. وفي رواية قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم، ربعة أو حائط لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به. قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم، ربعة، الربعة هي المسكن أو الدار، أو حائط يعني البستان المزرعة، لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، لا يحل الشريك أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، يقول له أريد أن أبيع نصيبي من هذه الدار أو هذا الحائط، هذا البستان، أريد أن أبيع نصيبي، فإن شئت اشتريه وإن شئت تركته وأبيعه أنا. أما إذا باع ولم يؤذن شريكه فشريكه أحق به، أحق بهذا النصيب، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به. هذا الدليل على ثبوت الشفعة. وأما الإجماع فمنعقد، قال ابن المنذر رحمه الله وأجمع على أن إثبات الشفعة للشريك الذي لم يقاسم فيما بيع من أرض أو دار أو حائط، أجمعوا على إثبات الشفعة للشريك الذي لم يقاسم، يعني لم تقسم الأرض أو الدار أو الحائط، إذا لم تقسم فتثبت الشفعة للشريك إذا باع شريكه، هذا بالإجماع كما ذكر ابن المنذر رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله: وسببها الاشتراك في شيء ولو كان منقولا. سبب ثبوت الشفعة هو الاشتراك في شيء ولو كان هذا الشيء منقولا على قول المؤلف رحمه الله. إذن سبب ثبوت الشفعة هي الشركة الاشتراك، لكن المؤلف ذهب إلى أن الشفعة تثبت في العقار وتثبت أيضا في الأموال المنقولة. أما ثبوتها في العقار تقدم معنا أن الشفعة تثبت في الأرض والمسكن والدار والحائط أي البستان، إذا كانت هذه الشركة مشاعا، يعني كانت الحصة شائعة غير مقسمة وليس هناك حدود ولا طرق ولم تقسم ولم تحدد الأرض، فهذه الشفعة تثبت في هذه الأمور بالإجماع إذا لم تقسم. فالاشتراك في الأرض والمسكن والدار والحائط أي البستان تثبت فيها الشفعة بالإجماع إذا لم تقسم طبعا، لكن هل تثبت الشفعة في الأموال المنقولة؟ حصل خلاف بين أهل العلم في ذلك، أجمعوا على العقار والأرض والبستان، أجمعوا على هذه الأمور أنها تثبت فيها الشفعة إذا لم تقسم بالإجماع، وإذا قسمت سيأتي الخلاف. لكن هنا نقول الأموال الغير منقولة من الأرض والمسكن والدار والحائط هذه إذا لم تقسم أجمع أهل العلم على ثبوت الشفعة فيها، لكن الاختلاف في الأموال المنقولة. اختلف أهل العلم في الأموال المنقولة، فذهب جمهور أهل العلم إلى أن الشفعة لا تثبت في الأموال المنقولة. ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الشفعة لا تثبت في الأموال المنقولة كالسيارة والحيوان والسيف وغير ذلك، قالوا لا تثبت الشفعة في هذه الأموال المنقولة، وقالوا أن الشفعة لا تثبت إلا في العقار الذي لم يقسم في الأرض المسكن البستان، إذا لم يقسم هذه تثبت فيها الشفعة، أما في الأموال المنقولة لا تثبت، قالوا لأن الذي جاء به النص هي هذه الأمور الغير منقولة، وقالوا أيضا لأن الشفعة شرعت لدفع الضرر، والضرر في العقار كثير جدا لأن الشريك يحتاج إلى تغيير البناء ويحتاج إلى إحداث الطرق والممرات ويحتاج إلى إحداث المرافق، فهنا الشركة في الأموال الغير منقولة كالأرض وغيرها يكون هناك فيه ضرر كثير، لذلك أثبت الشارع الشفعة فيها ولم يرد النص بإثباتها في الأموال الغير في الأموال المنقولة، لم يثبت بالنص ثبوتها في الأموال المنقولة، إنما ثبت في الأموال في العقار كما جاء في الحديث، فقالوا لا تثبت الشفعة إلا في العقار في الأرض والمسكن والدار والبستان ولا تثبت في الأموال المنقولة. هذا قول جمهور أهل العلم من الحنفية والشافعية، وهو الصحيح من مذهب المالكية والحنابلة، وروي أيضا عن الحسن والثوري والأوزاعي والعنبري وقتادة وربيعة وإسحاق أنه لا شفعة في المنقولات. إذن جمهور أهل العلم إلى أنه لا تثبت الشفعة في المنقول، وقالوا أن الشفعة لا تثبت إلا في العقار من أرض أو مسكن أو دار أو حائط كما جاء فيه النص. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الشفعة تثبت في كل شيء، قالوا تثبت في الأموال المنقولة والأموال غير المنقولة. قالوا أن الشفعة تثبت في كل شيء إلا ما أمكن قسمته من المنقولات، ما أمكن قسمته من المنقولات مثل كيس من البر، هذا منقول ويمكن قسمته، فهنا لا تثبت الشفعة فيه. لكن الأمور المنقولة الأخرى قالوا تثبت فيها الشفعة. قال الشيخ العثيمين: وهذا القول أرجح، لأن العلة التي تثبت بها الشفعة للشريك في الأرض موجودة في الشريك في غير الأرض. وهذا القول الذي رجحه الشيخ رحمه الله هو رواية عن عطاء ورواية عن الإمام مالك والإمام أحمد رحمهم الله. قال ابن قدامة رحمه الله: واختلف عن مالك وعطاء، فقال مرة كذلك ومرة قال الشفعة في كل شيء حتى في الثوب. إذن عن الإمام مالك وعطاء بن أبي رباح روايتان، رواية قالوا أنها لا تثبت في الأموال المنقولة، ورواية أخرى قالوا الشفعة في كل شيء حتى في الثوب. وقال ابن أبي موسى: وقد روي عن أبي عبد الله الإمام أحمد رواية أخرى أن الشفعة واجبة فيما لا ينقسم كالحجارة والسيف والحيوان وما في معنى ذلك. إذن هذا القول قال به بعض أهل العلم أنها تثبت في كل شيء إلا ما أمكن قسمته من المنقولات، تثبت في كل شيء إلا ما أمكن قسمته من المنقولات. روي هذا القول عن بعض أهل العلم، لكن لعل ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من أن الشفعة لا تثبت إلا في العقار من أرض أو مسكن أو بستان، لعل هذا القول أقرب إلى الصواب، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: فإذا وقعت القسمة فلا شفعة، فإذا وقعت القسمة فلا شفعة. ذكرنا أن إجماع أهل العلم منعقد على أن الشفعة ثابتة إذا كان الملك مشاعا غير مقسوم. فإذا كان الملك مشاعا غير مقسوم هنا تثبت الشفعة إجماعا، إذا كان الملك من الأموال طبعا غير المنقولة كالأرض والمسكن والبستان، إذا كانت هذه العقار، إذا كان هذا العقار غير مقسوم، فهنا أجمع أهل العلم على ثبوت الشفعة فيه. لكن اختلفوا فيما لو كانت القسمة حاصلة، هل تثبت الشفعة للجار أم لا؟ إذن المؤلف قال: فإذا وقعت القسمة فلا شفعة. وقلنا أن قبل القسمة إذا لم تقسم، إذا لم يقسم العقار، هنا تثبت الشفعة بالإجماع. لكن إذا قسم العقار هل تثبت الشفعة للجار أم لا تثبت؟ اختلف أهل العلم في ذلك على ثلاثة أقوال. ذهب الحنفية إلى أن الشفعة تثبت للجار، ذهب الحنفية أهل الرأي إلى أن الشفعة تثبت للجار، واستدلوا بأحاديث، لكن هذه الأحاديث فيها مقال. وذهب جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة وبه قال عامة السلف إلى أن الشفعة لا تثبت إلا إذا كان الملك مشاعا غير مقسوم. إذا كان العقار مشاع غير مقسم فهنا تثبت به فيه الشفعة ولا تثبت إذا قسم، فإذا قسمت الأرض ووقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. لذا قال جمهور أهل العلم أن الشفعة لا تثبت للجار لأن الحدود قد وقعت بين الجار وجاره والطرق صرفت بين الجار وجاره فلا شفعة. واستدلوا بحديث جابر رضي الله عنه الذي تقدم معنا وهو في الصحيحين قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. وحملوا حديث الجار إن صحت أن الجار المراد به هو الشريك فيما لم يقسم. لذا قال ابن المنذر رحمه الله الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث جابر الذي رويناه وما عداه من الأحاديث فيها ما قال، على أنه يحتمل أنه أراد بالجار الشريك فإنه جار أيضا. إذن إن صحت الأحاديث قال أن فيها مقال الأحاديث، وإن صحت يحمل على أن المقصود بالجار هو الشريك، هو الشريك فيما لم يقسم. أما إذا قسمت الأرض وصرفت الحدود وحددت حد هذا وحد هذا وصرفت الطرق فلا شفعة، هذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم والله تعالى أعلم. وقال بعض أهل العلم القول الثالث أن الشفعة تثبت للجار فقط إذا كان هناك شركة، فإذا كانت الطريق واحدة أو كان هناك شركة في أي شيء من حق الملك فهنا تثبت الشفعة. إذن لا تثبت إلا إذا كان هناك شراكة في حق الملك، يعني كأن يكون الجار مع جاره لهم طريق واحدة مشتركة. فقالوا إذا كان هناك شركة في الطريق فتثبت الشفعة للجار فقط في هذه الحال. فإذا كانت الطريق واحدة اشتركوا في الطريق، أو كان الماء الذي يسقى به الزرع واحدا، أو اشترك الشريك مع شريكه في أي شيء من حق الملك فإن الشفعة تثبت. قال هذا القول الشيخ العثيمين رحمه الله، قال وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. إذن من أثبت الشفعة للجار مطلقا هم الحنفية، وقولهم ضعيف رده جمهور أهل العلم. وجمهور أهل العلم قالوا أن الشفعة لا تثبت للجار، لا تثبت الشفعة إلا فيما لم يقسم، فإذا قسمت وصرفت الحدود وصرفت الطرق فهنا لا شفعة، هذا قول جمهور أهل العلم. وبعض أهل العلم جمعوا بين القولين وقالوا أن الشفعة تثبت للجار في حالة واحدة إذا كان الطريق مشتركا، أو كان الماء الذي يسقى به الزرع واحدا، أو اشتركوا في أي شيء فيه حق الملك فهنا تثبت الشفعة وإلا لا. لكن الصحيح ما ذهب إليه جمهور أهل العلم والله تعالى أعلم إلى أن الشفعة لا تثبت للجار إذا كان هناك تصريف للطرق وتحديد للحدود، فإذا قسمت الأرض فلا شفعة للجار والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله ولا يحل للشريك أن يبيع حتى يؤذن شريكه، هذا كما تقدم معنا في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط، لا يحل أن يبيع حتى يؤذن شريكه، لا يحل للشريك أن يبيع حتى يؤذن شريكه. إن شاء شريكه أخذ واشترى منه، وإن شاء ترك. أما إذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به، يعني إذا باع الشريك من دون أن يؤذن شريكه فشريكه أحق بهذا النصيب من غيره ويثبت له حق الشفعة كما تقدم التفصيل في ذلك. قال المؤلف رحمه الله: ولا تبطل بالتراخي، يعني الشفعة لا تبطل بالتراخي. وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، بعض أهل العلم قال بأن الشفعة على الفور، فإذا طالب بالشفعة فور علمه بالبيع ثبتت، وإن لم يطالب بها على الفور بطلت، يعني إذا علم بأن شريكه قد باع ولم يطالب على الفور فهنا يبطل حقه بالشفعة. هذا القول هو قول الحنفية والحنابلة وأحد قولي الإمام الشافعي رحمه الله. وبعض أهل العلم قال بما قاله المؤلف رحمه الله أن الشفعة لا تبطل بالتراخي ما لم يوجد منه ما يدل على الرضا، ما لم يوجد من الشفيع ما يدل منه على الرضا من عفو أو مطالبة بقسمة ونحو ذلك. والذين قالوا بهذا القول قالوا لأن دفع الضرر الذي شرعت لأجله الشفعة لا يختص بوقت دون وقت، ولأن هذا الخيار لا ضرر في تراخيه فلم يسقط بالتأخير كحق القصاص. وهذا القول أن الشفعة لا تبطل بالتراخي هو قول الإمام مالك والإمام الشافعي ورواية عن أحمد رحمهم الله جميعا، إلا أن مالكا قال أن الشفعة تنقطع بمضي سنة، وفي قول آخر له قال أنها تنقطع بمضي مدة يعلم أن الشفيع تارك للشفعة، والله تعالى أعلم. إذن الإمام مالك والشافعي ورواية عن أحمد قالوا أنها لا تبطل بالتراخي، لا تبطل بالتراخي كما قال المؤلف رحمه الله، لكن مالك رحمه الله قال التراخي لا يكون على الإطلاق هكذا، لا، يقيد بمدة سنة فتنقطع الشفعة بمضي هذه السنة، وفي قول آخر له قال أنها الشفعة تنقطع بمضي مدة يعلم أن الشفيع تارك للشفعة. ومن أهل العلم من قال أن هذا الأمر يرجع إلى الحاكم، هو الذي يقدر المدة الذي يجوز للشفيع أن يتراخى فيها. نكتفي بهذا القدر، هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ولعلنا إن شاء الله في الأسبوع القادم نجعل بدلا أن يكون درسا واحدا في الأسبوع نجعل درسين إن شاء الله تعالى حتى ننهي في المدة المحددة، لعلنا نجعل درسين يوم الأحد ويوم الثلاثاء، وإن شاء الله يعني نخبركم بإذن الله تعالى على مجموعة معهد الدين القيم على التليجرام. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذا هو الدرس 22 من شرح المستوى الثاني من كتاب الدرر البهية في الفقه، وهو في فقه المعاملات، وسنبدأ اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى بباب جديد وهو باب القرض. قال المؤلف رحمه الله: باب القرض. القرض لغة مأخوذ من القطع، ومنه المقراض أي المقص، وسمي القرض قرضا لأنه يقتطع من مال المقرض جزءا، والقرض من عقود التبرعات كالهبة والصدقة والوقف وغيرها، وتسمى أيضا عقود الإرفاق. فالعقود تنقسم إلى عدة أقسام، منها عقود التبرعات كما ذكرنا، ومنها أيضا عقود المعاوضات كالبيع والإجارة، ومنها عقود توثيقات كالرهن والضمان والكفالة، وستأتي هذه في أبواب قادمة إن شاء الله، باب الرهن وباب الضمان والكفالة وغير ذلك. ومن أنواع العقود أيضا عقود الأمانات كالوديعة. إذن القرض كما ذكرنا من عقود الإرفاق أو التبرعات، وأما القرض في الشرع فتعريفه أنه تمليك مال لمن ينتفع به ويرد بدله، تمليك مال لمن ينتفع به ويرد بدله، هذا تعريف القرض في الشرع، وحكمه الندب. فالقرض مستحب بالنسبة للمقرض، مستحب بالنسبة للمقرض، وجائز بالنسبة للمقترض. ودل على استحبابه للمقرض عمومات الأدلة القرآنية، وأيضا أدلة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويدل أيضا على استحبابه أدلة وعلى جوازه أدلة خاصة. من الأدلة على استحبابه قول الله تبارك وتعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وقول الله تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. فالقرض من المعاونة على البر لما فيه من إعانة المسلم وتفريج كربته. وأيضا إن الأدلة على استحبابه قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم وغيره، قال عليه الصلاة والسلام: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. والقرض من تفريج كربة المؤمن، فمن نفس عنه كربة من كرب هذه الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وأيضا جاء في جواز القرض أدلة خاصة، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه كما في الصحيحين قال: استقرض رسول الله صلى الله عليه وسلم سنا فأعطى سنا فوقه، وقال عليه الصلاة والسلام: خياركم محاسنكم قضاء. وسيأتي هذا الحديث بطوله معنا في هذا الباب إن شاء الله. وأيضا جاء من حديث ابن مسعود رضي الله عنه ما يدل على فضل القرض، قال عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقتها مرة. وهذا الحديث حسنه بعض أهل العلم منهم الإمام الألباني رحمه الله. فهذه الأدلة تدل على جواز القرض واستحبابه للمقرض. وأيضا الإجماع منعقد على جوازه، قال ابن قدامة رحمه الله: وأجمع المسلمون على جواز القرض. إذن هذه الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع. قال المؤلف رحمه الله: يجب إرجاع مثله، يجب إرجاع مثله، يعني يجب على المقترض أن يرجع مثل القرض. لكن الصحيح أن له أن يرجع المثل وله أن يرجع عين القرض وله أن يرجع قيمة القرض على قول من أقوال أهل العلم كما سيأتي التفصيل. إذن له أن يرجع عين القرض لكن بشرط، له أن يرجع عين القرض الذي اقترضها ولكن بشرط أن يرد المقترض على المقرض عين القرض إذا كان على صفته ولم يحدث فيه عيب. إذا كانت عين القرض كما هي لم يحدث فيها عيب ولم ينقص من قيمته فهنا يجوز إرجاع عين القرض، وعلى المقرض قبول عين القرض إذا كان على نفس الصفة ولم يحصل فيه عيب ولم ينقص من قيمته. إذن يجوز إرجاع عين القرض بالشرط الذي ذكرناه، ويجوز أيضا أو يجب رد المثل في حالة أن يكون القرض مكيلا أو موزونا. فإذا كان القرض مكيلا أو موزونا فهذا يكون من المثليات. قال ابن قدامة رحمه الله: ويجب رد المثل في المكيل والموزون لا نعلم فيه خلافا. هذا في المكيل أو الموزون يجب أن ترد المثل بالإجماع، يجب أن ترد المثل بالإجماع. فإذا اقترض صاعا من شعير مثلا فيجب أن يرد مثل هذا الصاع، صاعا من شعير يرد المثل في حال المكيل والموزون. قال ابن قدامة رحمه الله: كما ذكرنا الإجماع، قال: ويجب رد المثل في المكيل والموزون لا نعلم فيه خلافا. وقال ابن المنذر رحمه الله: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من أسلف سلفا مما يجوز أن يسلف فرد عليه مثله أن ذلك جائز وأن للمسلف أخذ ذلك. إذن يجوز رد المثل، وفي حال المكيل والموزون يجب رد المثل. قال ابن قدامة: وأما غير المكيل والموزون ففيه وجهان. إذا كان القرض غير مكيل وغير موزون ففيه وجهان. أحدهما يجب رد قيمته يوم القرض لأنه لا مثل له فيضمنه بقيمته. إذن في غير المأكيل والموزون بعض أهل العلم قال يجب رد القيمة، والقول الثاني يجب رد مثله لأن النبي صلى الله عليه وسلم استلف بكرا بمثله، يعني استلف بكرا وهو الفتي من الإبل على أن يرد مثله. إذن في غير المأكيل والموزون يجوز رد المثل، وأيضا على قول يجوز رد القيمة. وبعض أهل العلم قال بوجوب القيمة، وبعض أهل العلم قال بوجوب المثل، لكن لو رد القيمة أو رد المثل كلاهما جاز، والله تعالى أعلم. إذن الخلاصة في هذا المبحث أنه يجوز رد عين القرض إذا كان على صفة ولم يحدث فيه عيب. إذا كان على الصفة التي اقترض التي كانت وقت القرض ولم يحدث فيه عيب ولم تنقص قيمته عن زمن القرض بأن أصبح قديما مثلا فتنقص القيمة، إذا كان على هذه الصفة عين القرض أنه لم يحدث فيه عيب وكان على نفس القيمة ولم تنقص قيمته يجوز رد عين القرض. أما إذا كان القرض من المكيل والموزون فهذا من المثليات ويجب رد مثله بالإجماع. فإذا اقترض مثلا صاعا من تمر فيجب عليه أن يرد صاعا من التمر مثله. أما إذا كان من غير المكيل والموزون كالحيوانات مثلا، فقلنا أن بعض أهل العلم قال أنه يجب رد القيمة، وبعض أهل العلم قال بوجوب رد المثل، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله بقوله يجب إرجاع مثله، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: ويجوز أن يكون أفضل أو أكثر إذا لم يكن مشروطا. يعني يجوز أن يرد أن يرد المقترض القرض بأفضل منه صفة أو جنسا أو أكثر منه عددا أو كيلا أو وزنا. إذن يجوز للمقترض أن يرد القرض بأفضل منه، سواء كان أفضل في الصفة أو الجنس، أو كان أكثر عددا أو أكثر كيلا أو وزنا. يجوز الزيادة في الرد إذا لم يكن مشروطا، إذا لم يكن هذه الزيادة مشروطة في وقت القرض، سواء كانت مشروطة من المقرض أم من المقترض، فهنا يكون ربا. أما إذا كانت هذه الزيادة غير مشروطة فتجوز. دليل ذلك حديث أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم استلف بكرا، والبكر هو الفتي من الإبل. قال: استلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا، فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فذهب أبو رافع حتى يقضي للرجل بكره، ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، لم أجد فيها إلا خيارا رباعيا. والخيار الرباعي المقصود به أنه خير من البكر وهو رباعي، والرباعي من الإبل هو ما استكمل 6 سنين ودخل في 7. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعطه إياه، يعني أعطه الرباعي بدلا من البكر، والرباعي خير من البكر. فأعطاه أبو رافع رباعيا، وقال عليه الصلاة والسلام: إن خيار الناس أحسنهم قضاء. وفي رواية أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: اشتروا له سنا فأعطوه إياه، فقالوا: إنا لا نجد إلا سنا هو خير من سنه. فقال عليه الصلاة والسلام: فاشتروه فأعطوه إياه، فإن من خيركم أحسنكم قضاء. فهنا في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم استقرض من هذا الرجل بكرا وهو الفتي من الإبل، ورده عليه خيرا منه، رده رباعيا، والرباعي من الإبل كما قلنا هو ما استكمل 6 سنين ودخل في 7 وألقى رباعيته. فهذا الحديث يدل على جواز رد القرض بأفضل منه في الصفة والقيمة. وأيضا يدل على جواز الزيادة في القضاء ما جاء في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه رضي الله عنهما قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وكان لي عليه دين. قال جابر: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وكان لي عليه دين فقضاني وزادني. فهنا أيضا حديث جابر في الصحيحين يدل على جواز الزيادة في قضاء القرض إن لم تكن مشروطة. قال ابن عبد البر رحمه الله: في حديث أبي رافع هذا ما يدل على أن المقرض إن أعطاه المستقرض أفضل مما أقرضه جنسا أو كيلا أو وزنا أن ذلك معروف، وأنه يطيب له أخذه منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى فيه على من أحسن القضاء وأطلق ذلك ولم يقيده بصفة. النبي صلى الله عليه وسلم أطلق وأثنى على من أحسن القضاء ولم يقيد ذلك بصفة، فدل ذلك على جواز إعطاء المستقرض المقرض أفضل مما أقرضه سواء جنسا أو كيلا أو وزنا أو عددا أو غير ذلك. قال ابن عبد البر رحمه الله: وهذا عند جماعة من العلماء إذا لم يكن عن شرط منهما في حين السلف، إذن بشرط أن تكون هذه الزيادة غير مشروطة. أما إذا كانت الزيادة مشروطة من أحدهما، يعني اشترطها المقرض أو المستقرض، فلا يجوز أخذ هذه الزيادة إجماعا، لأن ذلك هو عين الربا عياذا بالله. قال المؤلف رحمه الله: ولا يجوز أن يجر القرض نفعا للمقرض، لكن كما ذكرنا يقيد كلام المؤلف رحمه الله بقولنا جر نفعا مشروطا للمقرض، فكل قرض جر منفعة مشروطة فهو ربا. أما إذا كان هذا النفع أو هذه الزيادة بغير شرط تقدمت معنا وتقدم معنا جوازها. أما إذا كان هذا النفع مشروطا حين السلف سواء كان الشرط من المقرض أو من المستقرض، فهذا النفع هو الربا بعينه. فكل قرض كما ذكرنا، كل قرض جر منفعة بشرط فهو ربا، وقد أجمع المسلمون على ذلك. كل قرض جر منفعة بشرط فهو ربا، وقد أجمع المسلمون على ذلك. قال ابن عبد البر رحمه الله: وقد أجمع المسلمون نقلا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم أن اشتراط الزيادة في السلف ربا، اشتراط الزيادة في السلف ربا، ولو كان قبضة من علف أو حبة كما قال ابن مسعود رضي الله عنه، أو حبة واحدة. فكل قرض جر منفعة، وهذه المنفعة كانت مشروطة في حين السلف سواء من المقرض أو المستقرض، فهذا الربا بعينه بإجماع المسلمين، والله تعالى أعلم. بهذا نكون انتهينا من باب القرض، ونبدأ إن شاء الله تعالى بباب الشفعة. قال المؤلف رحمه الله: باب الشفعة. والشفعة بضم الشين وسكون الفاء مأخوذة من الشفع، وهو جعل الواحد اثنين، وهو ضد الوتر. الشفع جعل الواحد اثنين، فهو بمعنى الزوج وبمعنى الضم، أي ضم الشيء إلى الشيء، ضم الواحد إلى الواحد فيكون اثنين. وسميت الشفعة بذلك لأن الشفيع يضم نصيب شريكه إلى ملكه. الشفيع يضم نصيب شريكه إلى ملكه، لذلك سميت الشفعة بذلك. وأما الشفعة في الاصطلاح هي انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه، انتزاع حصة شريكه يعني انتزاع الشفيع لحصة شريكه ممن انتقلت إليه، وهو المشتري الذي اشترى من شريك الشفيع. أو قل هي حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الحادث بسبب الشركة لدفع الضرر. حق تملك قهري يعني يحق له أن يتملك هذا الشيء قهرا، وهذا الحق يثبت للشريك القديم وهو الشفيع على الحادث الذي بيع له بسبب الشركة لدفع الضرر. وصورتها صورة الشفعة أن يكون لزيد وعمر أرض مشتركة، زيد وعمر يمتلكان أرضا مشتركة مشاعا، وهذه الأرض يشترك في ملكها زيد وعمر، وأراد زيد أن يبيع نصيبه من الأرض، فهنا نقول لزيد، نقول له لا يجوز لك أن تبيع نصيبك من الأرض حتى تؤذن عمرا، يعني زيد وعمر شركاء في هذه الأرض وهذه الأرض مشاع، فلا يجوز لزيد أن يبيع حصته ونصيبه من الأرض حتى يؤذن عمر. يقول لعمر أريد أن أبيع نصيبي، فإن أراد عمر شراء نصيب زيد فهو أحق به، وإن لم يرد شراءها وأذن لزيد ببيعها فهنا يجوز لزيد أن يبيع نصيبه من الأرض. أما إذا باع زيد نصيبه من الأرض المشترك بينه وبين عمر من غير أن يخبر عمرا فهنا تثبت الشفعة لعمر. إذا باع زيد نصيبه من الأرض من غير أن يخبر عمرا فهنا تثبت الشفعة لعمر. والشفعة لعمر هنا معناها هي انتزاع حصة زيد من المشتري، انتزاع حصة زيد من المشتري. زيد باع على أحمد مثلا، هذا أحمد الذي اشترى من زيد يحق لي عمر أن يأخذ نصيب زيد من أحمد بالثمن الذي اشترى به من زيد، إذن يحق لعمر أن يأخذ نصيب زيد قهرا من المشتري وهو أحمد وهو الشريك الجديد، ويدفع له الثمن، يقول له كم اشتريت الحصة من زيد، يقول مثلا ب5000 دينار، يعطيه 5000 دينار ويأخذ هذه الأرض قهرا. هذا معنى الشفعة، وهذه الشفعة لدفع الضرر عن الشفيع وهو عمر في الصورة التي ذكرناها، لأن زيدا هنا باع نصيبه من الأرض لشريك جديد لعمر، وممكن هذا الشريك الجديد يضر بعمر، وعمر أحق أن يشتري نصيب زيد منه، فيجب على زيد أن يخبر عمرا أنه سيبيع نصيبه، فإن أراد عمر أن يشتري نصيب زيد اشتراه، وإن أذن له أن يبيعه لشريك أو لمشتر آخر يبيعه، أما أن يبيعه من غير أن يؤذن ويخبر أمرا فهنا لا يجوز، ويحق لأمر أن يفسخ العقد الذي بين زيد وبين المشتري ويشتري هذا النصيب قهرا، وهذا ما يسمى الشفعة، وهذا ما يسمى الشفعة. والشفعة ثابتة بالنص والإجماع، الشفعة ثابتة بالنص والإجماع. أما النص فحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كما عند البخاري ومسلم قال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل مال، في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. وسيأتي تفصيل وشرح الحديث. وفي رواية: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم، ربعة أو حائط لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، فإذا باع ولم يؤذنه فهو حق به. قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم، ربعة، الربعة هي المسكن أو الدار، أو حائط يعني البستان المزرعة، لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، لا يحل الشريك أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، يقول له: أريد أن أبيع نصيبي من هذه الدار أو هذا الحائط، هذا البستان، أريد أن أبيع نصيبي، فإن شئت اشتريه وإن شئت تركته وأبيعه أنا. أما إذا باع ولم يؤذن شريكه فشريكه أحق به، أحق بهذا النصيب، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به. هذا الدليل على ثبوت الشفعة. وأما الإجماع فمنعقد، قال ابن المنذر رحمه الله: وأجمعوا على أن إثبات الشفعة للشريك الذي لم يقاسم فيما بيع من أرض أو دار أو حائط، أجمعوا على إثبات الشفعة للشريك الذي لم يقاسم، يعني لم تقسم الأرض أو الدار أو الحائط، إذا لم تقسم فتثبت الشفعة للشريك إذا باع شريكه، هذا بالإجماع كما ذكر ابن المنذر رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله: وسببها الاشتراك في شيء ولو كان منقولا. سبب ثبوت الشفعة هو الاشتراك في شيء ولو كان هذا الشيء منقولا، على قول المؤلف رحمه الله. إذن سبب ثبوت الشفعة هي الشركة، الاشتراك، لكن المؤلف ذهب إلى أن الشفعة تثبت في العقار وتثبت أيضا في الأموال المنقولة. أما ثبوتها في العقار تقدم معنا أن الشفعة تثبت في الأرض والمسكن والدار والحائط أي البستان، إذا كانت هذه الشركة مشاعا، يعني كانت الحصة شائعة غير مقسمة وليس هناك حدود ولا طرق، ولم تقسم ولم تحدد الأرض. فهذه الشفعة تثبت في هذه الأمور بالإجماع إذا لم تقسم. فالاشتراك في الأرض والمسكن والدار والحائط أي البستان تثبت فيها الشفعة بالإجماع إذا لم تقسم طبعا. لكن هل تثبت الشفعة في الأموال المنقولة؟ حصل خلاف بين أهل العلم في ذلك، أجمعوا على العقار والأرض والبستان، أجمعوا على هذه الأمور أنها تثبت فيها الشفعة إذا لم تقسم بالإجماع، وإذا قسمت سيأتي الخلاف. لكن هنا نقول الأموال الغير منقولة من الأرض والمسكن والدار والحائط هذه إذا لم تقسم أجمع أهل العلم على ثبوت الشفعة فيها، لكن الاختلاف في الأموال المنقولة. اختلف أهل العلم في الأموال المنقولة، فذهب جمهور أهل العلم إلى أن الشفعة لا تثبت في الأموال المنقولة. ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الشفعة لا تثبت في الأموال المنقولة كالسيارة والحيوان والسيف وغير ذلك، قالوا لا تثبت الشفعة في هذه الأموال المنقولة. وقالوا أن الشفعة لا تثبت إلا في العقار الذي لم يقسم، في الأرض المسكن البستان إذا لم يقسم هذه تثبت فيها الشفعة، أما في الأموال المنقولة لا تثبت. قالوا لأن الذي جاء به النص هي هذه الأمور الغير منقولة. وقالوا أيضا لأن الشفعة شرعت لدفع الضرر، والضرر في العقار كثير جدا، لأن الشريك يحتاج إلى تغيير البناء ويحتاج إلى إحداث الطرق والممرات ويحتاج إلى إحداث المرافق. فهنا الشركة في الأموال الغير منقولة كالأرض وغيرها يكون هناك فيه ضرر كثير، لذلك أثبت الشارع الشفعة فيها ولم يرد النص بإثباتها في الأموال الغير في الأموال المنقولة، لم يثبت بالنص ثبوتها في الأموال المنقولة، إنما ثبت في الأموال في العقار كما جاء في الحديث. فقالوا لا تثبت الشفعة إلا في العقار في الأرض والمسكن والدار والبستان، ولا تثبت في الأموال المنقولة. هذا قول جمهور أهل العلم من الحنفية والشافعية، وهو الصحيح من مذهب المالكية والحنابلة. وروي أيضا عن الحسن والثوري والأوزاعي والعنبري وقتادة وربيعة وإسحاق أنه لا شفعة في المنقولات. إذن جمهور أهل العلم إلى أنه لا تثبت الشفعة في المنقول، وقالوا أن الشفعة لا تثبت إلا في العقار من أرض أو مسكن أو دار أو حائط كما جاء فيه النص. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الشفعة تثبت في كل شيء، قالوا تثبت في الأموال المنقولة والأموال غير المنقولة. قالوا أن الشفعة تثبت في كل شيء إلا ما أمكن قسمته من المنقولات، ما أمكن قسمته من المنقولات مثل كيس من البر، هذا منقول ويمكن قسمته، فهنا لا تثبت الشفعة فيه. لكن الأمور المنقولة الأخرى قالوا تثبت فيها الشفعة. قال الشيخ العثيمين وهذا القول أرجح، لأن العلة التي تثبت بها الشفعة للشريك في الأرض موجودة في الشريك في غير الأرض. وهذا القول الذي رجحه الشيخ رحمه الله هو رواية عن عطاء ورواية عن الإمام مالك والإمام أحمد رحمهم الله. قال ابن قدامة رحمه الله: واختلف عن مالك وعطاء، فقال مرة كذلك ومرة قال الشفعة في كل شيء حتى في الثوب. إذن عن الإمام مالك وعطاء بن أبي رباح روايتان، رواية قالوا أنها لا تثبت في الأموال المنقولة، ورواية أخرى قالوا الشفعة في كل شيء حتى في الثوب. وقال ابن أبي موسى: وقد روي عن أبي عبد الله أبي عبد الله الإمام أحمد رواية أخرى أن الشفعة واجبة فيما لا ينقسم كالحجارة والسيف والحيوان وما في معنى ذلك. إذن هذا القول قال به بعض أهل العلم أنها تثبت في كل شيء إلا ما أمكن قسمته من المنقولات، تثبت في كل شيء إلا ما أمكن قسمته من المنقولات، روي هذا القول عن بعض أهل العلم، لكن لعل ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من أن الشفعة لا تثبت إلا في العقار من أرض أو مسكن أو بستان، لعل هذا القول أقرب إلى الصواب، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: فإذا وقعت القسمة فلا شفعة، فإذا وقعت القسمة فلا شفعة. ذكرنا أن إجماع أهل العلم منعقد على أن الشفعة ثابتة إذا كان الملك مشاعا غير مقسوم، فإذا كان الملك مشاعا غير مقسوم هنا تثبت الشفعة إجماعا، إذا كان الملك من الأموال طبعا غير المنقولة كالأرض والمسكن والبستان، إذا كانت هذه العقار، إذا كان هذا العقار غير مقسوم، فهنا أجمع أهل العلم على ثبوت الشفعة فيه، لكن اختلفوا فيما لو كانت القسمة حاصلة هل تثبت الشفعة للجاري أم لا. إذن المؤلف قال: فإذا وقعت القسمة فلا شفعة. وقلنا أن قبل القسمة إذا لم تقسم، إذا لم يقسم العقار، هنا تثبت الشفعة بالإجماع، لكن إذا قسم العقار هل تثبت الشفعة للجار أم لا تثبت؟ اختلف أهل العلم في ذلك على ثلاثة أقوال. ذهب الحنفية إلى أن الشفعة تثبت للجار، ذهب الحنفية أهل الرأي إلى أن الشفعة تثبت للجار، واستدلوا بأحاديث، لكن هذه الأحاديث فيها مقال. وذهب جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة وبه قال عامة السلف إلى أن الشفعة لا تثبت إلا إذا كان الملك مشاعا غير مقسوم، إذا كان العقار مشاع غير مقسم فهنا تثبت به فيه الشفعة ولا تثبت إذا قسم، فإذا قسمت الأرض ووقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. لذا قال جمهور أهل العلم أن الشفعة لا تثبت للجار، لأن الحدود قد وقعت بين الجار وجاره، والطرق صرفت بين الجار وجاره فلا شفعة. واستدلوا بحديث جابر رضي الله عنه الذي تقدم معنا وهو في الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. وحملوا حديث الجار إن صحت أن الجار المراد به هو الشريك فيما لم يقسم. لذا قال ابن المنذر رحمه الله: الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث جابر الذي رويناه، وما عداه من الأحاديث فيها مقال. على أنه يحتمل أنه أراد بالجار الشريك، فإنه جار أيضا. إذن إن صحت الأحاديث قال أن فيها مقال الأحاديث، وإن صحت يحمل على أن المقصود بالجار هو الشريك، هو الشريك فيما لم يقسم. أما إذا قسمت الأرض وصرفت الحدود وحددت حد هذا وحد هذا وصرفت الطرق فلا شفعة، هذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم والله تعالى أعلم. وقال بعض أهل العلم القول الثالث أن الشفعة تثبت للجار فقط إذا كان هناك شركة، فإذا كانت الطريق واحدة أو كان هناك شركة في أي شيء من حق الملك فهنا تثبت الشفعة. إذن لا تثبت إلا إذا كان هناك شراكة في حق الملك، يعني كأن يكون الجار مع جاره لهم طريق واحدة مشتركة. فقالوا إذا كان هناك شركة في الطريق فتثبت الشفعة للجار فقط في هذه الحال. فإذا كانت الطريق واحدة اشتركوا في الطريق، أو كان الماء الذي يسقى به الزرع واحدا، أو اشترك الشريك مع شريكه في أي شيء من حق الملك فإن الشفعة تثبت. قال هذا القول الشيخ العثيمين رحمه الله، قال وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. إذن من أثبت الشفعة للجار مطلقا هم الحنفية، وقولهم ضعيف رده جمهور أهل العلم. وجمهور أهل العلم قالوا أن الشفعة لا تثبت للجار، لا تثبت الشفعة إلا فيما لم يقسم. فإذا قسمت وصرفت الحدود وصرفت الطرق فهنا لا شفعة، هذا قول جمهور أهل العلم. وبعض أهل العلم جمعوا بين القولين وقالوا أن الشفعة تثبت للجار في حالة واحدة، إذا كان الطريق مشتركا أو كان الماء الذي يسقى به الزرع واحدا، أو اشتركوا في أي شيء فيه حق الملك فهنا تثبت الشفعة وإلا لا. لكن الصحيح ما ذهب إليه جمهور أهل العلم والله تعالى أعلم، إلى أن الشفعة لا تثبت للجار إذا كان هناك تصريف للطرق وتحديد للحدود، فإذا قسمت الأرض فلا شفعة للجار والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله ولا يحل للشريك أن يبيعه حتى يؤذن شريكه، هذا كما تقدم معنا في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط، لا يحل أن يبيع حتى يؤذن شريكه، لا يحل للشريك أن يبيع حتى يؤذن شريكه. إن شاء شريكه أخذ واشترى منه، وإن شاء ترك. أما إذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به، يعني إذا باع الشريك من دون أن يؤذن شريكه فشريكه أحق بهذا النصيب من غيره، ويثبت له حق الشفعة كما تقدم التفصيل في ذلك. قال المؤلف رحمه الله ولا تبطل بالتراخي، يعني الشفعة لا تبطل بالتراخي. وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، بعض أهل العلم قال بأن الشفعة على الفور، فإذا طالب بالشفعة فور علمه بالبيع ثبتت، وإن لم يطالب بها على الفور بطلت، يعني إذا علم بأن شريكه قد باع ولم يطالب على الفور فهنا يبطل حقه بالشفعة. هذا القول هو قول الحنفية والحنابلة وأحد قولي الإمام الشافعي رحمه الله. وبعض أهل العلم قال بما قاله المؤلف رحمه الله أن الشفعة لا تبطل بالتراخي ما لم يوجد منه ما يدل على الرضا، ما لم يوجد من الشفيع ما يدل منه على الرضا من عفو أو مطالبة بقسمة ونحو ذلك. والذين قالوا بهذا القول قالوا لأن دفع الضرر الذي شرعت لأجله الشفعة لا يختص بوقت دون وقت، ولأن هذا الخيار لا ضرر في تراخيه فلم يسقط بالتأخير كحق القصاص. وهذا القول أن الشفع لا تبطل بالتراخي هو قول الإمام مالك والإمام الشافعي ورواية عن أحمد رحمهم الله جميعا، إلا أن مالكا قال أن الشفعة تنقطع بمضي سنة، وفي قول آخر له قال أنها تنقطع بمضي مدة يعلم أن الشفيع تارك للشفعة، والله تعالى أعلم. إذن الإمام مالك والشافعي ورواية عن أحمد قالوا أنها لا تبطل بالتراخي، لا تبطل بالتراخي كما قال المؤلف رحمه الله، لكن مالك رحمه الله قال التراخي لا يكون على الإطلاق هكذا، لا يقيد بمدة سنة فتنقطع الشفعة بمضي هذه السنة، وفي قول آخر له قال أنها الشفعة تنقطع بمضي مدة يعلم أن الشفيع تارك للشفعة. ومن أهل العلم من قال أن هذا الأمر يرجع إلى الحاكم، هو الذي يقدر المدة الذي يجوز للشفيع أن يتراخى فيها. نكتفي بهذا القدر، هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ولعلنا إن شاء الله في الأسبوع القادم نجعل بدلا أن يكون درسا واحدا في الأسبوع نجعل درسين إن شاء الله تعالى حتى ننهي في المدة المحددة، لعلنا نجعل درسين يوم الأحد ويوم الثلاثاء، وإن شاء الله يعني نخبركم بإذن الله تعالى على مجموعة معهد الدين القيم على التليجرام. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.